وسلم تسليما كثيرا. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: واختلف قولهما هل يجزئ التطوع بنية بعد الزوال، والأظهر صحته كما نقل عن الصحابة.
نعم، لما ذكر القول الثالث وهو قول الإمام أحمد والشافعي، وهو أن النفل يجوز بنية من النهار، وأما الفرض فلا يكون إلا بنية من الليل، قال: واختلف قولهما هل يجزئ التطوع بنية بعد الزوال، قال: والأظهر صحته، يعني صحته بعد الزوال، طبعا بشرط ما يكون فيه لا أكل وشرب، كما نقل عن الصحابة، يعني إذا نوى النفل بعد الزوال أصبح أقل من اليوم، صار أقل من اليوم، لكن ما أكل ولا شرب، لكن بقي ممسك، فلما انتصف النهار أو بعد منتصف النهار نوى، هل يصح صومه؟ فذكر ذلك رحمه الله تعالى أنه يصح. لكن إيش؟
واختلف أصحابهما في الثواب، هل هو ثواب يوم كامل أو من حين نواه؟ والمنصوص عن أحمد أن الثواب من حين النية.
نعم، يقول اختلف أصحابهما، أي أصحاب أحمد والشافعي، في هذا الذي إنما نوى الصوم بعد الزوال، صوم النفل، هل ثوابه يعني يكون ثواب يوم كامل أو من حين نواه؟ قال: والمنصوص عن أحمد أن الثواب من حين النية، وهذا هو الصحيح، أن الثواب من حين النية، لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وما سبق النية لا يكون عبادة يجر عليها إلا بالنية، لأن العمل إذا خلع عن النية الصالحة لا يكون عملا صالحا. نعم.
وكذلك اختلفوا في التعيين، وفيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره.
اختلفوا في التعيين، يعني هل رمضان يعين فيصح بنية واحدة من أوله؟ شخص من أول ما يدخل رمضان يعتقد أنه سيصومه، فينوي الصوم كله بنية واحدة، أو أن كل يوم يحتاج أن يبيت نيته قبله، لأن كل يومين يحول بينهما وقت ليس هو للصيام، تصمت إلى أن غربت الشمس، أصبح الليل كله وقت للإفطار وليس وقتا للصوم، فاليوم المقبل هل لابد له من نية جديدة فتنوي كل يوم، أو تكفي النية من أول رمضان عن الشهر كله؟ فهو يقول: وكذلك اختلفوا في التعيين، وفيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، لابد أن يعين بنية، مثل الظهر، يعني بنية الظهر بأن ينوي رمضان بنية واحدة، أو أن هذا يختلف. نعم.
أحدها أنه لابد من نية رمضان، فلا تجزئ نية مطلقة ولا معينة لغير رمضان، وهذا قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين اختارها كثير من أصحابه.
نعم، هذا أحد الأقوال، أنه لا بد من نية رمضان فلا تجزي نية مطلقة، يعني ينوي الصوم بدون يحدد أنه رمضان، ولا معينة لغير رمضان، ولا معينة لغير رمضان، لو صام في رمضان عن غير رمضان، قد يقول شخص كيف يتصور، يعني مثلا مسافر، المسافر ما يجب عليه صيام رمضان، فقال: أنا طالما أني مسافر أبنوي قضاء أو بنوي صوم كفارة علي، فهل يصح في رمضان عن غير رمضان؟ فهنا يقول أنه لا تجزي نية مطلقة ولا معينة لغير رمضان، لو عين غير رمضان في رمضان حتى ولو كان مسافرا فلا يصح إلا عن رمضان. هذا القول، لا بد من نية رمضان ولا يصح بنية مطلقة ولا بنية لغير رمضان. نعم.
والثاني أنه يجزئ بنية مطلقة ومعينة لغيره كمذهب أبي حنيفة ورواية محكية عن أحمد.
نعم. قال الثاني أنه يجزي بنية مطلقة، يعني نوى الصيام بدون أن يكون في نية رمضان، بس نوى الصوم. ومعينة لغيره لو نوى في رمضان عن غير رمضان، هل تصح النية؟ عند حنفية تصح وتصير عن رمضان. قالوا لأن الزمان لا يقبل إلا صوم الفريضة، ولا يصح منه إلا أن يأتي بالفريضة، فإذا وجدت النية حتى لو عن غير رمضان تصبح لرمضان. هذا يعني فيه ما فيه. قال يجزي بنية مطلقة، ممكن نية مطلقة، وبنية معينة لغيره. شخص يقول أنا نويت عن القضاء، نويت عن صوم كفارة كذا، أو كفارة أو قضاء رمضان ماضي، طبعا لا يتأدى عنده القضاء عند حنفية، قال ما يصح القضاء ولا تصح الكفارة، لكن الصوم يصح عن رمضان. قالوا شاء الإنسان أم أبى؟ قالوا شاء أم أبى، متى ما نواه عن غيره فهو له. قالوا الزمان لا يقبل إلا أن يكون رمضان، لأنه وقت رمضان، فسواء نوى نية مطلقة أو نية لغير رمضان، فيعني قضاء أو نذرا، فإنه لا يكون إلا عن رمضان. نعم.
والثالث أنه يجزئ بالنية المطلقة دون نية التطوع أو النذر.
نعم.
والثالث أنه يجزئ بالنية المطلقة دون نية التطوع أو القضاء أو النذر، وهو رواية عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه.
نعم. هذا القول الثالث يقول إيش؟ أنه يجزئ بالنية المطلقة دون نية التطوع، يعني لو قال لو نوى بنفسه أنه عن التطوع ما يصح، ولو قال عن القضاء ما يصح، لو قال عن النذر ما يصح، لكن لو بس نوى نية مطلقة أنها بيصو نوى الصوم، فقالوا أنه يجزيه عن نهار رمضان إذا نوى صوما مطلقا. ولكن الذي يظهر أنه صوم رمضان لا يصح إلا بنية معينة له، الله افترض يعني صيام هذا الشهر على المسلم المستطيع المقيم، يعني الحاضر الصحيح. وكما أن يعني الصلوات لا تصح إلا بنية معينة لها، ينوي الظهر، ينوي العصر، ينوي المغرب، ينوي العشاء، فكذلك رمضان لابد من نية للصوم، لأن الأعمال بالنيات، والمرء له ما نوى، له ما نوى. فلذلك يرى أصحاب القول الأول أن لو نوى في رمضان عن غير رمضان لا يصح عما نوى ولا يصح عن رمضان، لا يصح عما نوى ولا يصح عن رمضان، لأن هذا شهر فرض على المسلم. لكن يعني يبقى الخلاف القوي إذا كان من أول الشهر، خلاص قال أنا نويت أصوم الشهر في نيته، نويت رمضان كله، كل رمضان أنا من يوم دخل رمضان أنا ناوي أصوم ما ترك منه ولا يوم وأنا قادر على ذلك. هذه التي يرى الإمام مالك أنه لو غفل أو خلاص صوم صحيح، جعل رمضان كله كفريضة من فرائض الصلاة، فطالما أنه أوجد النية وهو عازم من أول ليلة أن يصوم رمضان كاملا، قال فلا يلزمه كل ليلة يجدد النية. من قال يلزمه أن يجدد النية، قالوا كل رمضان كل ليلة كل يومين يحول بينهم وقت ليس للصيام اللي هو وقت الإفطار، قال فهذا وقت الإفطار بعده تحتاج نية إلى يعني صوم الغد. لكن مثل ما ذكر شيخ الإسلام يقول يعني الإنسان نفسه وهو يفطر من رمضان نيته أنه بكرة بيصوم، أنه غدا بيصوم، فيقول هي موجودة أصلا في المسلم من أول يوم، يعني ما يشترط أنه لها يعني يتلفظ بها ولا، يقول حتى لو تسأل أي إنسان مسلم مثلا وهو يفطر يفطر عشان أصوم، تسحر ليش؟ تسحر عشان الصوم. خلاص وجدت النية، وجدت النية. فيقول طالما أنه يعني هذه نيته، فإذا أكل الأكل ومقصوده من أجل أنه سيصوم تكفي هذه النية كافية يعني في قبول هذه النية في رمضان. نعم.
قال رحمه الله: فصل. واختلفوا في صوم يوم الغيم، وهو ما إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر ليلة 30 من شعبان، فقال قوم يجب صومه بنية من رمضان احتياطا.
نعم. اختلفوا في صوم يوم الغيم، وهو ما إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر ليلة 30 من شعبان. إذا كان الجو صحوا ما يجوز صومه، لأنه يوم شك، يوم صوم يوم يعني ليلة 30، يوم 29، ليلة 30. إذا كان السماء صحوة ما فيه غيم يمنع الرؤية ولا قتر ولا غبار ونحوه، لا يجوز صوم الغد إذا لم يروا الهلال، لأن هذا هو يوم الشك الذي نهي عنه، كما جاء في حديث أبي هريرة أن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك، يوم الشك. لكن إذا كان ليلة 30 وصارت في السحب وغتر وحجبت الرؤية تماما، هذا المقصود يعني بعض أصحاب الإمام أحمد ورواية عن الإمام أحمد ويروي حتى عن بعض الصحابة أنه يجب أن يصومه من الغد احتياطا أنه من رمضان، يعني اختلفوا في صوم يوم الغيم، يعني ليلة 30 حالة كما ذكرنا دونه غيم أو سحب، أو هل يجب علينا أن نصومه بنية احتياطا من رمضان أو يحرم أو يكره؟ طبعا عند الحنابلة ما يرون هذا صوم يوم الشك، قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك، لكن يوم الشك هو إذا كان ما فيه شيء حول بين المرء ورؤية الهلال، هذه نقول يوم شك. لكن الآن احتمال يكون ليلة 1 واحتمال ما يكون، فقال فيرون يعني أنه يصام احتياطا، يصام احتياطا. لكن الجمهور يرون أنه ما يجوز أن يصام، ويرون أن هذا أيضا يدخل في صوم الشك. فقالوا من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، وهذا أيضا يدخل في يوم الشك. وإن كان يعني من رأى وجوب صوم احتياطا يقول هذا ليس يوم شك. وسيأتي الدليل، سيأتي الحديث واضح بين في هذه المسألة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. خلاص ما عاد في كلام، يعني في نفس النزاع الموجود يقول فإن غم عليكم يعني ليلة 30 فأكملوا عدة شعبان 30، إما أنكم ترون الهلال وإلا تكملون العدد. إذا رأوا الهلال صاموا، إذا ما رأوا الهلال وهو 29 يكملون شعبان 30 يوم. فيعني الحديث هنا يعني يقطع النزاع. نعم. قال وهذه الرواية،
قال رحمه الله: وهذه الرواية عن
أي رواية؟ أنهم يصومون ليلة 30 ألأنها من رمضان إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر، هذه الرواية عن الإمام أحمد. أما لو لم يحل دونه غيم أو قتر فلا يرون جواز صيامه.
وهذه الرواية عن أحمد هي التي اختارها أكثر متأخري أصحابه، وحكوها عن
أكثر متأخري ولا أكثر متقدمين؟ أي لا صح أكثر، نعم هي التي اختارها، نعم
هي التي اختارها أكثر متأخري أصحابه، وحكوها عن أكثر متقدميهم بناء على ما تأولوه من الحديث، وبناء على أن الغالب على شعبان هو النقص، فيكون الأظهر طلوع الهلال كما هو الغالب، فيجب بغالب الظن.
نعم، يقول أصحاب هذا القول أنك تصوم غدا من رمضان بنية الاحتياط، تحتاط للعبادة فتصوم غدا من رمضان، لأن شعبان أكثر ما يكون ناقصا. وكذلك قالوا بالرواية التي في الحديث فقدروا له، فاقدروا له، قالوا اقدروا له يعني ضيقوه ضيقوه. لكن الحديث صحيح وصريح، ها، فأكملوا عدة شعبان 30. نعم.
قال رحمه الله: وحكوها عن أكثر متقدميهم بناء على ما تأوله من الحديث، وبناء على أن الغالب على شعبان هو النقص، فيكون الأظهر طلوع الهلال كما هو الغالب فيجب بغالب الظن. وقال الطائفة: لا يجوز صومه من رمضان. وهذه رواية عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه كابن عقيل والحلواني، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، استدلالا بما جاء من الأحاديث وبناء على أن الوجوب لا يثبت بالشك.
نعم، يعني القول الثاني اللي يرى أن يجب أن نكمل عدة شعبان 30 هو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأكثر أهل العلم، ورواية عن أحمد، استدلالا يقول بما جاء من الأحاديث التي قد نذكر بعضها، وبأنه صلى الله عليه وسلم، وبأن الوجوب لا يثبت بالشك، وهذه قاعدة، الوجوب ما يثبت بالشك. فإن غم عليكم، جاء في الحديث، فإن غم عليكم فاقدروا له. المروي الحنابلة قالوا فاقدروا له يعني ضيقوا له، لكن جاء في الرواية الأخرى فأكملوا عدة شعبان 30. وبناء على أن الوجوب لا يثبت بالشك، يعني أنت ما جزمت غدا من رمضان، احتمال يكون من رمضان، احتمال ما يكون من رمضان، فيكون ليس بواجب، ليس بواجب مع هذا الشك، لا سيما أن المتنازع فيه هنا جاء فيه حديث صحيح وصريح، فأكملوا عدة شعبان 30. شيخ الإسلام يعني يرى مثل رأي الجمهور، لكن يقول أن الإمام أحمد في الصحيح المنقول عنه أنه لا يوجب الصيام، كان ما كان أحمد يوجب الصيام، وإنما يجوزه في مثل هذه الحالة، يعني ما يرى وجوبه وإنما يرى جواز صومه، مثل ما نقل عن عائشة أنه إن كان غدا من رمضان وصمنا رمضان، إن كان غدا ليس من رمضان فنكون يعني قد صمنا واحتطنا، وإنما يجوزه في مثل هذه الحالة، ليس ما مثل ما ذكره المتأخرون من الحنابل من أنه يوجب الصوم احتياطا من رمضان، وحتى لو أوجبه، حتى لو أوجبه بأي شيء، بالدليل أحمد ليس معصوما، هو مرت معنا مسائل قلنا قول أبي حنيفة هنا خلاف الدليل، وقول مالك، ولا قول أحمد نمشيه ونقول لا هذا يختلف، ها، المتعصب بيقول لا خلاص هذا قول أحمد ومن فيه مثل أحمد في معرفة في تب الأدلة والأحاديث، ومسنده فيها أكثر من 40,000 حديث، وهذا ما صار لمثله، ها كيف منصومه؟ لا، الدليل يؤخذ من المعصوم. أقوال الأئمة مهما عظمت منزلة يحتاج أن يستدل لها لا بها، إذا قال العلماء في القاعدة أقوال الناس أو أقوال العلماء يستدل لها لا يستدل بها. الإمام أحمد ايش يقول؟ يقول لا تقلدني ولا تقلد مالكا، وخذ من حيث أخذ القول، يعني خذ بالدليل، فحتى لو سلم أن أحمد قال أنه يصوم غدا احتياطا أو كما نقل عن ابن عمر أنه يجب، نقول هذه مسألة تنازع أهل العلم فيها، وفي حال النزاع إيش الواجب على المسلم؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول هو الرد إليه حال حياته، ولا وإلى سنته بعد مماته. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ولو لم يكن في كتاب الله وفي سنة رسول الله ما يقطع النزاع ويرفعه لما أحالنا الله إلى ذلك. يقول: فلما أحالنا إلى ذلك علمنا أن فيه ما يقطع النزاع ويرفعه. أنت الآن يعني إذا رديت هذه المسألة إلى القرآن، فالقرآن يأمر بطاعة من؟ باتباع الرسول. وإذا نظرت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به يقول: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبانا، والحديث في الصحيحين أصح ما يكون، فأكملوا عدة شعبانا 30. إذن فالحديث يقطع النزاع مهما كان المخالف. طبعا المخالف ما أخالف هنا إلا باجتهاد، يرى ويرى أنه حق وهو له الأجر على ما ذهب إليه، لكن لا يجوز لأحد أن يتبع أحدا كائنا من كان فيما خالف فيه الحق إذا علم أنه حق، وإلا يوقع نفسه في الهلكة ويوقع نفسه في المحذور الشديد. لما قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. سئل أحمد عن الفتنة، قال: الفتنة يعني يرد يعني ما جاء في الشرع ويخشى عليه من الشرك، يعني أنه يتعبد لغير الله لما رد شرع الله عز وجل. نعم.
وهناك قول ثالث، وهو أنه يجوز صومه من رمضان ويجوز فطره، والأفضل صومه من وقت الفجر.
يعني هناك قول ثالث، وهذا الذي يرى شيخ الإسلام أن هذا قول أحمد ليس كما نقل الحنابلة. هناك قول ثالث وأنه يجوز صومه من رمضان، يعني ما يجب، ويجوز فطره، والأفضل صومه من وقت الفجر، يعني من باب الاحتياط. القول الأول إيش؟ يجب صوم. القول الثاني
لا يجوز،
يحرم ولا يجوز. القول الثالث
يجوز
الأمران، والراجح القول الذي يرى المنع لصراحة الدليل. ومعلوم
أنه لو عرف وقت الفجر ومعلوم أنه لو عرف وقت الفجر الذي يجوز فيه طلوعه جاز له الإمساك والأكل، وإن أمسك وقت الفجر فإنه لا معنى لاستحباب الإمساك، لكن لو شك في طلوع النهار وجب عليه الإمساك.
نعم.
وأكثر نصوص أحمد إنما تدل على هذا القول، وأنه كان يستحب صومه ويفعله لا أنه يوجبه، وإنما أخذ في ذلك بما نقله عن الصحابة في مسائل ابنه عبد الله والفضل بن زياد القطان وغيرهم، أخذ بما نقله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ونحوه، والمنقول عنهم أنهم كانوا يصومون في حال الغيم لا يوجبون الصوم، وكان غالب الناس لا يصومون ولم ينكروا عليهم الترك.
نعم، يعني كان ابن عمر وبعض الصحابة يصومون لكن ما يرون وجوبه، يصومونه احتياطا، لكن غالب الصحابة ما كان يفعل ذلك. نعم.
وإنما لم يستحب الصوم في الصحو بل نهي عنه، لأن الأصل والظاهر عدم الهلال، فصومه تقديم لرمضان بيوم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. نعم.
واختلفت الرواية عنه هل يسمى يوم الغيم يوم شك على روايتين، وكذلك اختلف أصحابه في ذلك. وأما يوم الصحو عنده فيوم شك أو يقين من شعبان ينهى عن صومه بلا توقف.
نعم، يعني يوم الصحو كما ذكرت، وهذا باتفاق أنه يدخل في إيش؟ في المنهي عنه، وأنه لو صام الشخص والجو صحو يكون صام يوم الشك باتفاقهم، لكن إذا كان غيم هل نعتبره يوم شك أو لا نعتبره يوم شك؟ الجمهور يعتبرون الشك، طالما أنه لم يرى الهلال فيكون شك ولا يجب صومه، بل لا يجوز صومه.
وأصول الشريعة أدل على هذا القول منها على غيره، فإن
طيب أتوافقون شيخ الإسلام على هذه؟ يقول: وأصول الشريعة أدل على هذا القول منها على غيره. أدل على هذا اللي هو إيش؟
أن يوم الصحو هو يوم الشك.
ها؟
أن يوم الشك إذا كان صحوا.
لا، أن يوم الشك إذا كان صحوا، لكن إذا كان غيب
لا يصام يوم الشك،
ويصير يصام إيش؟ احتياطا، احتياطا ليس وجوبا. هل أصول الشريعة أدل على هذا القول منها على غيره؟
لا.
إن قلت نعم جيبوا جواب، إن قلت لا جيبوا جواب. لا، هو يقول أصول الشريعة كلامه الصح أدل على هذا القول من غيره، نقول صح لو لم يرد هنا حديث بخصوصه. صح، العبادات مبنية على احتياط، لكن نقول هذه المسألة خرجت بدليلها. هو قرر سابقا إنه أي مسألة يأتي دليلها الخاص الصحيح يصير أصل لها، فنقول صحيح. لو ما جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، نقول صحيح اللي بيصوم احتياطا ما على الشيء، لأنه بيحتاط العبادة، يمكن رمضان يمكن ما هو رمضان. لكن لما جاء الحديث فيها فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، قلنا خلاص صحيح أصول الشريعة تدل، لكن هذا جاء ما يستثني من هذه الأصول، وهذا هو الذي ينبغي يعني أن يصار. فكلام شيخ الإسلام يستقيم، لكن لعله يقصد هذا الكلام الذي ذكرت، أن أصول الشريعة تقتضي الاحتياط وتدل على مثل هذا القول، لكن الذي أخرج هذه المسألة هو دليلها الخاص بها. نعم، أي هو القول. نعم نعم.
قال رحمه الله: وأصول الشريعة يدل على هذا القول منها على غيره، فإن المشكوك في وجوبه كما لو شك في وجوب الزكاة أو كفارة أو صلاة أو غير ذلك لا يجب فعله ولا يستحب تركه، بل يستحب فعله احتياطا.
هذا صحيح وكلام مسلم والأصول تدل عليه، لكن المسألة المتنازع فيها هنا أخرجها دليلها الخاص من هذا الأمر. صحيح لو إنسان شك في وجوب، كما شك إنه على زكاة ولا لا، ما يدري كمل النصاب ولا لا، أو على كفارة في ذمته والكفارة قد ثبتت ما يدري كملها ولا لا، نقول تحتاط، نقول لو احتاط أفضل لك. لكن هنا في هذه المسألة يقول ما تستطيع تحتاط، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فأكملوا عدة شعبان 30، ومن صام يوم شك فقد عسى أبا القاسم. فهذا كله مسلم على الأصل، على الأصل كله مسلم، لكن خرج عن الأصل بدليله.
قال: فلم تحرم أصول الشريعة الاحتياط ولم توجب بمجرد الشك.
نعم، هذه قاعدة مهمة. قال: فلم تحرم أصول الشريعة الاحتياط ولم توجب بمجرد الشك. لا يجب علينا شيء بمجرد الشك، ولا تمنع أصول الشريعة من الاحتياط، لكن الشريعة منعت من الاحتياط في ترك ما فيه نص. أنت متى تحتاط للأمر لا تدري فيه، الأمر الذي لا تدري هنا تحتاط، لكن إذا علمت بالنص كيف احتاط، وهذا الاحتياط يؤدي إلى مخالفة إيش؟ النص، فأصبح هذا ليس من الأمور التي تدخل في المعنى الذي يحتاط فيه. صحيح، نقول كل الذي ذكره صح في الأصول، لكن هنا هذه المسألة أخرجها دليلها الخاص من هذا الأصل أو من هذا العموم، كما هو الأصل مسائل كثيرة تخرج منه بدليل، مثل حديث المصرة وأشياء كثيرة جاء دليلها الخاص بها. نعم.
وأيضا فإن أول الشهر كأول النهار، ولو شك في طلوع النهار لم يجب عليه الإمساك ولم يحرم عليه الإمساك بقصد الصوم.
نعم، مثل ما سبق يعني يقول: وأيضا فإن أول الشهر كأول النهار، ولو شك في طلوع النهار لم يجب عليه الإمساك ولم يحرم عليه الإمساك بقصد الصوم. يعني أنت في آخر الليل عند وقت طلوع الفجر تقول والله ما أدري الفجر طلع ولا ما طلع، صحيح نقول لك أمسك احوط لك، لكن ما نوجب عليك، لأنك لا تقول الآية
كلوا
واشربوا حتى يتبين، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. لكن نقول لو احتطت لا شك أنه أفضل لك، يصير يوم يتبين وأنت على صوم. لكن لو حتى لو طلعت الشمس وهو ما يظن ويعتقد أن الليل باقي، نقول طالما أنه نوى وكل شيء نقول خلاص صومك صحيح، لأن الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل وأنت مستصحب الليل. لكن لو عند الغروب قول احسب ان الشمس غابت وافطرت، قل لا، الاصل بقاء النهار وليس غروب الشمس. الاصل انت، فطالما ان طلعت الشمس وانت قد افطرت خلاص شفت الشمس معناتك صومك هذا تقضي. فكل هذا يمشي على الاحتياط ومطلوب، لكن في مسألتنا عندنا ما يمنعنا من يعني مثل هذا الاحتياط. نعم يعني أنت نعم تفضل.
ولأن الإغمام أول الشهر كالإغمام بالشك، بل ينهى عن صوم يوم الشك لما يخاف من الزيادة في الفرض. وعلى هذا القول يجتمع غالب المأثور عن الصحابة في هذا الباب، فإن الجماعات الذين صاموا منهم كعمر وعلي ومعاوية وغيرهم لم يصرحوا بالوجوب، وغالب الذين أفطروا لم يصرحوا بالتحريم. ولعل من كره الصوم منهم إنما كرهه لما يعتقد وجوبه خشية إجابة ما ليس بواجب، كما كره من كره منهم الاستنجاء بالماء لمن خيف عليه أن يعتقد وجوبه، وكما أمر طائفة منهم من صام في السفر أن يقضي لما ظنوه به من كراهة الفطر في السفر، فتكون الكراهة عائدة إلى حال الفاعل لا إلى نفس الاحتياط بالصوم. فإن تحريم الصوم أو إجابه كلاهما فيه بعد عن أصول الشريعة. والأحاديث المأثورة في الباب إذا تؤملت إنما يصرح غالبها بوجوب الصوم بعد إكمال العدة، كما دل بعضها على الفعل قبل الإكمال. أما الإجاب قبل الإكمال للصوم ففيهما نظر.
أما الإجاب ففيهما قال نظر ولا ففيها نظر؟
عندي ففيهما.
ففيهما نعم، يعني الإجاب والتحريم، يعني يرى الإجاب والتحريم. ولو قيل هذا يوضح.
فهذا القول المتوسط هو الذي يدل عليه غالب نصوص أحمد. ولو قيل بجواز الأمرين واستحباب الفطر لكان أولى من القول بالتحريم أو الإجاب. والذي يؤثر عن الصديق وابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يأكلون مع الشك في طلوع الفجر، ولكن لا يجوز الأكل إذا شك في غروب الشمس.
أي نعم، لأنه هناك مستصحب الليل وهنا مستصحب النهار، وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمة الله عليه هو يتمشى مثل ما ذكر باب الاحتياط يتمشى، ولكن هنا في هذه المسألة بخصوصها الحديث واضح، من صام يوم الشك فقد عصب القاسم. صح، هم يقولون الشك يوم الصحو، وإن لكن قال فأكملوا عدة شعبان 30. طيب هنا أمر، والأصل في الأمر إيش؟ الوجوب. طيب وترك الوجوب معصية، ها يعني كما يقول الأصوليون الأمر بالشيء نهي عن ضده، فهو قال أكمل شعبان 30، فيكون الذي صام ما امتثل هذا الأمر، وإن كان مثل ما ذكر شيخ الإسلام صحيح كل هذا داخل في الاحتياط الذي يعني دلت عليه الشريعة وأصول الشريعة أن الإنسان يحتاط خصوصا في العبادات، لكن هنا الاحتياط يؤدي إلى ترك شو اسمه المنهي عنه، هنا يؤدي إلى فعل المنهي عنه، فيكون ما تحتاطت في هذه الحالة. كيف احتاط؟ والاحتياط هو الترك، الاحتياط هو الترك. نعم،
نبدأ بالحج. قال رحمه الله: فصل. وأما الحج فأخذوا فيه بالسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفته وأحكامه.
نعم، يقول وأما الحج فأخذوا، أي يقصد إيش؟ فقهاء أهل الحديث أخذوا فيه بالسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الحج وفي أحكامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم، قال صلى الله عليه وسلم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، وقال لتأخذوا عني مناسككم. نعم.
وقد ثبت بالنقل المتواتر عند الخاصة من علماء الحديث من وجوه كثيرة في الصحيحين وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع أحرم هو والمسلمون من ذي الحليفة، فقال: من شاء أن يهل بعمرة فليفعل، ومن شاء أن يهل بحجة فليفعل، ومن شاء أن يهل بعمرة وحجة فليفعل.
أي نعم، يقول: ثبت بالنقل المتواتر عند الخاصة من علماء الحديث، قالوا ثبت بالتواتر عند لماذا قال عند الخاصة من علماء الحديث؟ لأنهم هم أعلم الناس بالحديث وأعلم الناس بهذا الأمر، فقد يكون عندهم يعني الشيء متواتر ولو لم يكن عند غيرهم متواترا، لأنهم أعلم الناس بالعلل وما يتعلق بهذه الأحاديث. يقول: في الصحيحين وغيرهما أنه لما حج حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا حجة واحدة اللي هي حجة الوداع. يقول: أحرم هو والمسلمون من ذي الحليفة، من ذي الحليفة بالمدينة اللي تعرف بأبار علي. طبعا التسمية على شخص اسمه علي، وفي ناس من يقول أنها سميت على علي بن أبي طالب وأنه قاتل الجنة هناك، ورد شيخ الإسلام على هذا الكلام، قال: أولا ما قاتل الجن، وثاني شيء ما فيه يعني منقبة في قتال الجن حتى يقال أنه قاتل الجنة. فقال: من شاء أن يهل يعني يحرم، من شاء أن يهل بعمرة فليفعل، ومن شاء أن يهل بحجة فليفعل، ومن شاء أن يهل بعمرة وحجة فليفعل. يعني خيارهم بين الأنساك الثلاثة: الإفراد والقران والتمتع. الإفراد أن يهل بالحج وحده، يعني من الميقات يقول لبيك اللهم حجا. القران أن يجمع النسكين معا عند الميقات فيقول لبيك اللهم عمرة وحجة أو حجة وعمرة. التمتع أن يهل بالعمرة وحدها يقول لبيك اللهم عمرة، فإذا وصل مكة وطاف وسعى وفرغ من عمرته يهل بالحج من عامه. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد خير الناس بين الأنساك الثلاثة. فشيخ الإسلام هنا قال: فقهاء أهل الحديث أخذوا بالسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الحج وفي أحكامه، كما عملوا بذلك في الزكاة والصوم والصلاة والطهارة. ثم ذكر أنه بالنقل المتواتر يعني لصفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه خيرهم عندما كانوا في الميقات. الذي يهل بعمرة يكون أتى بالنسك الذي هو التمتع، والذي جمع بين النسكين يكون هو القارن، والذي أفرد بالحج وحده يكون أتى بالإفراد. فلذلك ذكر غير واحد من أهل العلم الإجماع على جواز الإحرام بأي نسك من الأنساك الثلاثة. ذكر ذلك النووي، وذكر ذلك ابن قدامة وابن عبد البر، وكثير من أهل العلم ذكروا الإجماع. إنما الخلاف في الأفضل، الخلاف هو في الأفضل، وإلا هم مجمعون ومتفقون كما ذكر غير واحد الإجماع. لكن الإجماع أيضا فيه نظر، لأن ابن عباس رضي الله عنه وأصحابه كانوا يرون أن التخيير لا يكون إلا قالوا التخيير ما يكون إلا بالنسبة لمن لم يسق النسك. قالوا: أما من ساق النسك فليس مخيرا، بل إن ابن عباس يوجب التمتع، فيقول: كل من طاف بالبيت وسعى فقد أحل شام أبا. يقول: كل من طاف بالبيت وسعى فقد أحل شام أبا. يقول: إذا ساق الهدي من الميقات لا يغير نسكه، يبقى على النسك الذي أحرم به. ساق الهدي هو مفرد يبقى مفرد، ساق القران يبقى قارن، ساق الهدي وهو متمتع يبقى متمتع. يقول: لكن الذي ما ساق الهدي، يقول: الذي ما ساق الهدي يجب عليه إذا وصل مكة أن يجعل عمرته أن يجعل حجته عمرة. شخص مفرد ما ساق الهدي قال لبيك اللهم حجا، وشخص قارن لكنه ما ساق الهدي، قال هؤلاء إذا وصلوا مكة وطافوا وسعوا وقصروا يتحللون من عمرتهم، يتحللون من يقلبون يخلون الحج، يخلون هذه عمرة ثم يأتون بالحج بعدها، للحديث الذي سيذكره المصنف، الحديث الذي سيذكره المصنف الذي سنقرأه الآن. خيرهم بين الأنساك إيش؟ الثلاثة، من أهل أن يحرم بعمرة فليفعل، من أهل أن يهل بحج وعمرة فليفعل، من أهل بحج فليفعل، يعني خيرهم بين الأنساك الثلاثة. قال فلما
قدموا وطافوا بالبيت وبين الصفا والمروة أمر جميع المسلمين الذين حجوا معه أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله.
نعم، يعني خيرهم في أول الأمر من المدينة، كل واحد أحرم بالنسك الذي شاء، لكن لما وصلوا مكة وطافوا وسعوا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحلوا من إحرامهم إلا الذين ساقوا الهدي، إلا الذين ساقوا الهدي بقوا على إحرامهم. فآمر المفردين والقارنين الذين ما ساقوا الهدي أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة، أما الذين ساقوا الهدي فيبقون سواء كان مفردا أو قارنا، طالما أنه ساق الهدي ما يغير النسك الذي أحرم به. نعم.
فراجعه بعضهم في ذلك فغضب وقال انظروا ما أمرتكم به فافعلوه.
فراجعه بعضهم، يعني بعض الصحابة راجع النبي صلى الله عليه وسلم وغضب صلى الله عليه وسلم. هل الصحابة أرادوا مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، حاشاهم، لكن هم جاء أحرموا بالحج ولما وصلوا مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي فليتحلل ويجعلها عمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال على إحرامه، النبي ما زال محرما. طيب هم يريدون يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، كيف يتحلل والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال على إحرامه؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم، لكن كالمذهولين، لأنهم كيف نتحلل والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال إحرام؟ حتى دخل على عائشة وهو غضبان صلى الله عليه وسلم، قالت من أغضبك أدخله الله النار؟ قال أو ما تريني آمر الناس فإذا بهم يترددون؟ قامت حفصة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ألا تحل؟ ليش ما تحل أنت من إحرامك ذا وهم سيمتثلون؟ قال إني قلدت هدي ولبت راسي فلا أحل حتى أنحر الهدي، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. إذن سوق الهدي يمنع الإنسان من أن يغير النسك الذي دخل فيه. فتحللوا لما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عمر رضي الله عنه يعني وقف وقال كيف حنا جايين للحج وما باقي إلا شيء قليل لأنه نصل عرفات، أيحلون من حجهم ويبقون معرسين بنسائهم وهم جايين للحج؟ هذه كناية على الجماعة يعني يذكرونها. حتى قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إني أخشاكم لله وأتقاكم فافعلوا ما أمرتكم به. قال فتحلل الصحابة جميعا من يعني ما أحرموا به وجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، وكان الذين ساقوا الهدي قليل، النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وبعض الصحابة، لكن أكثرهم ما كان ساق الهدي. وعلي كان جاء من اليمن رضي الله عنه وقال أحرمت بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، وفاطمة كانت تزين لها المكان وكل شيء لأنها انتهت من العمرة وكل شيء. فغضب علي كيف تفعلين هذا الفعل كأنها تتهيأ له يقول فذهبت إلى النبي كالمحرش عليها، يعني يحرش على فاطمة، يا رسول الله فاطمة كذا وكذا. قال أنت ماذا قلت؟ قال أنا قلت إحرام كإحرام النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذن تبقى على ما أحرمت عليه إلى يوم النحر، إلى يوم النحر الذي يكون فيه نحر الهدايا. نعم. قال فراجعه بعضهم
في ذلك فغضب وقال انظروا ما أمرتكم به فافعلوه.
فالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ليس مقصودهم مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا هم أسبق الناس لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك طاعة ربهم، وهم أحرص الناس على فعل الخيرات، والله أثنى عليهم وذكر مسارعتهم للخير وسبقهم له، لكنهم كانوا أرادوا أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن ابن عباس رضي الله عنه أخذ من هذا أن كل من لم يسق الهدي يجب عليه أن يتحلل، ها، ويصير يجعلها عمرة. وعلى هذا معناته ابن عباس يوجب التمتع. ابن عباس وأصحابه وأهل الظاهر والشيخ الألباني من المعاصرين كلهم يرون أن اللي ما ساق الهدي يجب أن يكون إيش؟ يكون متمتع اللي ما ساق الهدي. لكن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أحرموا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مفردين. أبو بكر رضي الله عنه أحرم مفردا، وعمر أحرم مفردا، وعثمان كان يأمر الناس بالإفراد. فلو لم يكن الإفراد جائزا والتخير بين الأنساك جائزا لما فعله الصحابة رضوان الله عليهم، لا سيما الخلفاء الراشدين، وهم ممن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون الوجوب كان في أول حجة حجوها، لأنهم ما يعلمون الحكم إلا في تلك اللحظة التي أمروا بها، ولا يمكنهم فعل الاتيان بذلك إلا بالتحلل. أما فيما بعد أصبح مأمور به، لكن ليس على سبيل الحتم، ليس على سبيل الحتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم في أول الأمر، ولأن الخلفاء الراشدين أحرموا بعد ذلك مفردين، فدل على ذلك أنه يجوز للإنسان يعني أن يحرم بأي نسك شاء، ويجوز بل يستحب للمفرد والقارن إذا ما ساق والهدي أن يجعلوا إحرامهم عمرة يتمتعون بها إلى الحج، أما من ساق الهدي فيبقى على ما أحرم به. نعم. وكان
هو صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي فلم يحل من إحرامه.
نعم. هو إذن سوق الهدي يمنع إيش؟ يمنع التحلل، لا يوجب عليك نسك لكن يمنع التحلل، يعني يمنع الشخص من فسخ ما أحرم به إن كان مفردا وساق الهدي، أو كان قارنا وساق الهدي، فيجب عليه أن يبقى على إحرامه ولا يحوله إلى عمرة. فسوق الهدي يمنع الحاج من فسخ ما أحرم به، بل يبقى على إحرامه. نعم.
ولما رأى كراهة بعضهم للإحلال قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، ولولا أن معي الهدي لأحللت.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يفعل أمرا يشق على أصحابه أو يكرهه أصحابه، ولذلك لما يعني رأى كراهة بعضهم للإحلال لأنهم يريدون يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، ولولا أن معي الهدي لأحللت. يقول يعني لولا أني سقت الهدي لأحللت وجعلتها عمرة. لما رأى بقاءهم على إحرامهم قال هذا الذي لهم، بين لهم السبب الذي منعه من التحلل وهو سوق الهدي، ومع ذلك قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، يعني مثل ما أمرتكم رحمك الله. نعم.
وقال أيضا إني لبت رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى أنحر.
أي نعم. وقال أيضا إني لبت رأسي، هذا الذي يوضع على الرأس ليتماسك الرأس من حنة أو غيره يوضع على الرأس، قال فإني لبدت رأسي وقلدت هدي الهدي من الإبل، قلدها وضع على قلادة لتعرف أنها هدي. قال فلا أحل يعني من 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 إحرامي حتى أنحر، حتى أنحر الهدي، ونحر الهدي لا يكون إلا في اليوم العاشر اللي هو يوم العيد.
فحل المسلمون جميعهم إلا النفر الذين ساقوا الهدي.
نعم، فحل المسلمون جميعا اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ويقدر عددهم بمئة ألف يعني حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فحلوا جميعا إلا النفر الذين ساقوا الهدي ومنهم الرسول صلى الله عليه وسلم.
فحل المسلمون جميعهم إلا النفر الذين ساقوا الهدي، منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله. فلما كان يوم التروية أحرم المحلون بالحج وهم ذاهبون إلى منى، فبات بهم تلك الليلة بمنى.
نعم، يقول فلما كان يوم التروية، يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، سمي يوم التروية لأنهم يعني يتزودون من الماء، يملؤون القربة والأواني التي يحتاجون إليها. قال فلما كان يوم التروية أحرم المحلون بالحج، أحرم المحلون بالحج يعني القارنين والمفردين الذين فسخوا حجهم إلى عمرة، يعني تحللوا. النبي صلى الله عليه وسلم أظن وصل يعني مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة، يعني فبقوا 4 أيام، فلما جاء اليوم الثامن أحرموا بالحج. يعني الصحابة الذين قلبوا حجهم إلى عمرة أحرموا بالحج في اليوم الثامن. فالمتمتع يبقى حلال من حين يفرغ من عمرته إلى أن يحرم بالحج في اليوم الثامن. لو جيت لو لو لو, لو مثلا اعتمرت في 1 شوال، هذه أول أشهر الحج، وبقيت في مكة وانت ناوي الحج، تبقى حلال إلى اليوم الثامن، بل إلى اليوم التاسع الذي تدرك فيه الحج. فالمتمتع يبقى حلال، معنى حلال أن المحظورات التي منع منها تصبح حلالا له، منعت بسبب الإحرام اللي هي محظورات الإحرام المعروفة اللي هي من تقليم الأظفار وأخذ الشعر والطيب وأن يأتي الرجل وأهله، المحظورات 9 المعروفة تصبح حلال له، زال الحظر، لأن الحظر بسبب الإحرام اللي هو نية النسك، وهو قد فرغ من إلى اليوم الثامن. إذا جاء اليوم الثامن يحرم بالحج من مكانه الذي هو فيه، إن كان قريب من البيت يحرم من المكان الذي هو فيه، إن كان في منى يحرم وهو في منى، وهكذا في المكان الذي هو فيه. نعم.
قال وصلى بهم فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر.
أي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو وبقية من حج معه صلى الله عليه وسلم خرجوا إلى منى في اليوم الثامن، والسنة أن يصل إلى منى قبل صلاة الظهر ليصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يعني يصلي الصلوات 5 في منى، ومنى من الحرم. نعم.
ثم سار بهم إلى نمرة على طريق ضب. نعم. ونمرة خارجة.
ثم سار بهم إلى نمرة، نمرة الوادي الذي الأذان جاء. طيب إيش قال؟ ثم سار بهم،
قال رحمه الله ثم سار بهم إلى نمرة،
يعني على صبح يوم عرفة، صبح يوم عرفة يعني بعد الفجر، سار بهم إلى نمرة وهو الوادي الذي قبل عرفات يسمى نمرة، وهو برزخ، ليس من عرفات وليس من الحرم، ليس من مزدلفة، لأن عرفات خارج الحرم كله. نعم.
ونمرة خارجة عن عرفة من يمانيها وغربيها، ليست من الحرم ولا من عرفة.
نعم. وادي عرنة أو وادي نمرة ليس من الحرم وليس من عرفة، إنما هو برزخ بينهما، مقدمة المسجد الموجود الآن الكبير في نمرة، مسجد اللي في نمرة اللي في عرفات، مقدمته الثلث الأول، هذا ليس من عرفات، لذلك الحجاج اللي يبقون في المقدمة هناك وبعد ذلك يطلعون وما دخلوا داخل عرفات يصير فاتهم يعني الوقوف، بس سمعنا ان في أبواب تجعلهم لابد يرجعون إلى أن الخروج يكون من نفس قد دخلوا عرفات، قد دخلوا العرفة، ما يخلون يخرجوا من الأول، لأن لو خرجوا من الأول وهم جالسين كل وقتهم يصير فاتهم الحج، الحج عرفة. نعم.
فنصبت له القبة بنمرة. نعم. وهناك كان ينزل خلفاؤه الراشدون بعده.
نعم. وبها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. اللهم صل وسلم. وبها الأسواق وقضاء الحاجة والأكل ونحو ذلك. فلما زالت الشمس ركب هو ومن معه وسار والمسلمون إلى المصلى ببطن عرنة حيث قد بني المسجد، وليس هو من الحرم ولا من عرفة.
نعم، يعني وادي عرنة ليس من الحرم ولا من عرفة، وإنما هو برزخ بين الحرم وبين عرفات، لأن عرفات ليست من الحرم، منى ومزدلفة من الحرم، وهذا الوادي يعني بين عرفات وبين مزدلفة، ووادي عرنة يعني برزخ بين الحرم وبين عرفات.
صلاك المسجد تقصدون مسجد عرنة؟
في مسجد قديم الآن عيد كله،
لكن المسجد هل هو في منى أو قصدكم مسجد
في عرنة؟ لا، ليس في منى، في عرفات.
نعم،
المسجد في عرنة، العرنة هو الوادي اللي منه على طول تدخل عرفات.
أنت قلت قبل قليل أنه في نمرة.
ها؟
قلتم أنه في نمرة.
هو نمرة قال ونمرة خارج من عرفة يمنية وغربية، يسمى نمرة ويسمى عرنة، وقيل عرنة الوادي ونمرة المكان الذي فيه القباب والخيام، هو كلها الوادي سواء قلنا نمرة أو عرنة، هو البرزخ الذي بين الحرم وعرفات. نعم. قال وإنما هو برزخ، هنا بينه.
قال رحمه الله وسار المسلمون المصلى ببطن عرنة حيث قد بني المسجد، وليس هو من الحرم ولا من عرفة. نعم. وإنما هو برزخ بين مشعرين الحلال والحرام هناك.
نعم. برزخ بين الحلال والحرام، يعني بين مزدلفة وبين عرفات. نعم.
بينه وبين الموقف نحو ميل. نعم. فخطب بهم خطبة الحج على راحلته، وكان يوم الجمعة، ثم نزل فصلى بهم،
خطب بهم خطبة الحج على راحلته، وكان يوم جمعة، دليل على أنه الحاج ما يصلون جمعة، إذا كان الوقوف بعرفة يوم جمعة ما عليهم جمعة، وإنما يصلون ظهرا وعصرا. نعم.
ثم نزل فصلى بهم الظهر والعصر مقصورتين مجموعتين.
نعم. ثم نزل فصلى بهم الظهر والعصر مقصورتين مجموعتين، وهذا هو السنة، أن يصلي الظهر والعصر في أول وقت الظهر ويكون مجموعتين يعني ومقصورتين، يصلي كل واحد منهم ركعتين.
ثم سار والمسلمون معه إلى الموقف بعرفة عند الجبل المعروف بجبل الرحمة واسمه إلال على وزن هلال، وهو الذي تسميه العامة عرفة.
الآن يعرف بجبل الرحمة، يسمونه جبل الرحمة اللي هو في وسط عرفات. نعم، يعني وقف هناك. نعم.
فلم يزل هو والمسلمون في الذكر والدعاء إلى أن غربت الشمس.
أي نعم، وهذا هو الواجب، أن كل من وقف بعرفات نهارا أن يمد وقوفه إلى أن تغرب الشمس، وأن يكثر من الدعاء في ذلك اليوم العظيم. غربت الشمس
فدفع بهم إلى مزدلفة.
فلما غربت الشمس، هذا أول وقت للانصراف من عرفات، قال دفع بهم إلى المزدلفة.
فصلى المغرب والعشاء بعد مغيب الشفق قبل حط الرحال حيث نزلوا بمزدلفة.
نعم، وهذا هو السنة، أنه يصلي حين أول وصوله إلى المزدلفة، ولا يعني يشتغل بشيء آخر قبل الصلاتين المغرب والعشاء. نعم.
وبات بها حتى طلع الفجر.
نعم، وبات بها حتى طلع الفجر، ولم يحيي هذه الليلة بشيء، لم يحيي النبي صلى الله عليه وسلم هذه الليلة لا بصلاة ولا بغيرها. نعم.
فصلى بالمسلمين الفجر في أول وقتها مغلسا بها زيادة على كل يوم.
نعم، مغلسا بها يعني في أول وقتها يعني زيادة عن كل يوم. نعم.
ثم وقف عند قزح.
نعم.
وهو جبل مزدلفة الذي يسمى المشعر الحرام.
نعم.
وإن كانت
الحرام يطلق على الجبل ويطلق على مزدلفة كلها. نعم.
قال رحمه الله: وإن كانت مزدلفة كلها هي المشعر الحرام المذكور في القرآن، فلم يزل واقفا بالمسلمين إلى أن أسفر جدا.
نعم، وهذا هو السنة، أنه إذا صلى الفجر أن يقف، هذه من المواقف ليقفها الحاج، أن يقف يدعو طويلا إلى قبيل طلوع الشمس ولا ينتظر إلى أن تطلع الشمس،
ثم دفع بهم حتى
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف هدينا هدي المشركين. المشركين كانوا ينتظرون إلى أن تطلع الشمس من الجبل اللي جهة المشرق ويسمى تبير، وكانوا يقولون: أشرق تبير كيما نغير، يخاطبون الجبل يعني لتشرق الشمس أساس يغيرون في الانصراف مسرعين إلى منى. النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من المزدلفة قبل أن تطلع الشمس وقال: خالف هدينا هدي المشركين. نعم.
ثم دفع بهم حتى قدم منى فاستفتحها برمي جمرة العقبة.
اي نعم، استفتح يعني منى برمي جمرة العقبة، هو الجمرة الأخيرة من جهة مكة. نعم.
قال: فاستفتحها برمي جمرة العقبة ثم رجع إلى منزله بمنى فحلق رأسه.
نعم، يعني ما يرمي من الجمار يوم النحر يوم العيد إلا العقبة وحدها، يرميها بسبع حصيات، ثم قال: ثم رجع إلى منزله بمنى فحلق رأسه. نعم.
ثم نحر 63 بدنة من الهدي الذي ساقه. في تعليق شيخنا الشيخ بن عثيمين، في تعليق للشيخ بن عثيمين
ايش يقول؟
يقول: هكذا في النسخة، والمشهور أنه نحر قبل الحلق وهو الأفضل.
نحر قبل الحلق؟
نعم،
هو رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف. نعم.
قال رحمه الله: ثم نحر 63 بدنة من الهدي الذي ساقه وأمر عليا فنحر الباقي.
يعني ساق 100 من الهدي النبي صلى الله عليه وسلم كلها هداها للحرم، ونحر بيده الشريفة 63 صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على قوته البدنية صلى الله عليه وسلم، كيف نحر 63 لوحده ثم أمر عليا أن ينحر الباقي، وكان 100 بدنة. نعم.
وكان 100 بدنة، ثم أفاض إلى مكة فطاف طواف الإفاضة.
نعم. ثم أفاض إلى مكة فطاف طواف الإفاضة، يعني هذه الأفعال الأربعة اللي تفعل في يوم النحر: رمي جمرة العقبة، الحلق أو التقصير، الرمي، الإفاضة. هذه الأربعة الأفضل أن ترتب مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم: يرمي جمرة العقبة ثم ينحر هديه ثم يحلق رأسه ثم يطوف. لكن لو قدم واحد منها على الآخر صح ولا حرج، ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم عن شيء قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. لو ما رمى إلا في الليل ما عليه حرج، لو طاف بعد الفجر ما عليه حرج، فما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج. نعم.
وكان قد عجل ضعفة أهل بيته من مزدلفة قبل طلوع الفجر.
أي نعم، كان قد عجل ضعفة أهل بيته من مزدلفة قبل طلوع الفجر، يعني أن الضعفة انصرفوا من مزدلفة بليل، ولذلك قال إيش؟ وكان أكمل الكلام: فرموا الجمرة،
فرموا الجمرة بليل،
فرموا الجمرة بليل ثم على أقدامهم، فهذا دليل على أن انصرافهم يعني كان بعد منتصف الليل، كان بعد منتصف الليل. نعم.
ثم أقام
الضعفة ومن يقوم عليهم.
ثم أقام بالمسلمين أيام من الثلاث يصلي بهم الصلوات الخمس مقصورة غير مجموعة.
نعم. ثم قام بالمسلمين أيام من الثلاث اللي هي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر غير يوم النحر. نعم، يصلي بهم الصلوات الخمس مقصورة غير مجموعة، وصلاتها في منها أفضل من صلاتها في الحرم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للحاج، بالنسبة للحاج الأفضل له أن يصلي الصلوات الخمس هذه في منى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنى أصلا من الحرم، منى من الحرم. نعم.
يرمي كل يوم الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس.
نعم، اليوم الحادي عشر والثاني عشر إذا كان متعجلا، والثالث عشر إذا كان غير متعجل، كل يوم يرمي الجمرات الثلاث، يبدأ بالصغرى اللي الأولى ثم الوسطى ثم الكبرى، يرمي كل جمرة بسبع حصيات
بعد زوال الشمس.
بعد زوال الشمس، يعني ما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى قبل هذا الوقت. وكان ابن عمر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحين الشمس لتزول فيرمي. نعم،
توقف شيخنا.
طيب خلاص، الآن لن نقف عند هذا وإن شاء الله نكمل في الغد.
كان أحد عنده سؤال. كان عند أحد أخوة سؤال.
تفضل تفضل يا شيخ. إذا نويت وما كنت سقت الهدي معك من 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 إحرامك من مكان الميقات اللي أحرمت منه، الأفضل لك أن تجعلها عمرة وتأتي بالحج بعدها، هذا هو الأفضل. لا لا، العمرة ليس لها وداع، ليس للعمرة وداع، الوداع للحج فقط. تفضل. إذا إيش؟ إيه. لا لا، ما يجوز، كل قرض جر نفعا فهو ربا، الزكاة تجب عليك ما تجب عليه. لا، هذا قرض الآن كالزكاة زيادة على رأس المال، والقرض لا يجوز أن يزاد فيه. نعم. هو في الأصل يبلغ نصاب، في الأصل يبلغ نصاب.
أصل الدين
إيه؟
إيه؟ أما إذا كان في وضع
الروح ما يبلغ، لا إذا ما يبلغ نصاب ما في زكاة.
أما إذا ضم لمبلغ،
هذا الضم بعد ما تحصله، إذا حصلته لا، طالما زكي عن السنوات الماضية إذا حالت الأحوال كلها وهو نصاب عند صاحبه. أما إذا كان ما يبلغ نصاب من حين تستلمه تضمه إلى أموالك، وإذا حال الحول وهو نصاب تزكيه، أما ما مضى ما تجب زكاته. نعم،
صلى الله عليكم شيخنا.
تفضل.
صلى الله عليكم. ذكر المؤلف في الزكاة قوله بمنزلة الحول في الماشية والجرين، ما المقصود بالجرين؟
جرين هذا حق التمر، يعني
جراب
اللي يضعون فيه التمر. اي نعم، اللي يضعون فيه التمر. اي لا، الزكاة لا تجب الا اذا حال الحول، لكن لو شخص اراد يقدمها ما في حرج، ما في باس. اي لا، هو إذا حال الحول، إذا حال الحول شوف الأموال التي حال عليها الحول كم مقدارها، إن كانت تبلغ نصاب زكيت، ما تبلغ نصاب ما فيها زكاة. لكن هنا يقع إشكال عند كثير من الناس، يقول الأموال أنا ما تجيني وقت واحد، خصوصا اللي عنده رواتب ونحوها، يجي شهر تقل تزود، يعني وكيف أعمل بها؟ يعني في شهر محرم شهر واحد جاء مبلغ، وشهر اثنين كذلك، وثلاثة وأربعة، ثم كل شهر أنظر إلى أن يحول الحول الذي هذا يصعب. فلذلك الأفضل أن يتخذ شهرا بعينه كرمضان، لأنه يعني شهر فضيل. خلاص إذا جاء هذا الشهر لا ينظر للذي قبله ولا الذي بعده، ما عنده من مال يبلغ نصاب زكاه، ثم ينتظر حتى يأتي رمضان الآخر فيزكي. لا يقول هذا الجزء من المال ستة أشهر وهذا الجزء زود سنة وهذا، لا، يتخذ شهرا بعينه كرمضان، ثم خلاص يرتاح من الحسابات ذي اللي توجب على كل شهر يشوف وش دخل وش نقص. إذا اتخذ شهرا بعينه كرمضان، فإذا جاء هذا الشهر انظر إلى الأموال الموجودة عنده بعد خصم الديون اللي عليه، إذا كان عليه ديون، إذا كان المتبقي يبلغ نصابا زكاه، كان ما يبلغ نصاب ما زكاه. لا لا، الزيادة تتبع أصلها. نماء المال ما يحتاج له حول، أرباح التجارة ما يحتاج لها حول، حولها حول أصلها، المال حوله حول أصله. مثلا يعني ما عندك تجارة حال عليها الحول مثلا في رمضان، وقابل رمضان الثاني بعتها، أول كانت مثلا 200,000 صارت 300,000، هنا تزكي 300,000، لأن النماء يرجع إلى أصله. فنتاج السائمة وأرباح التجارة حولها حول الأصل، حول الأصل، لا تستأنف بها حولا جديدا. نعم. عروض التجارة كل ما أعد للبيع والشراء من أي صنف كان، أطعمة، ملابس، يعني أواني، أدوات، سيارات. الشخص الذي عنده أشياء متعددة ليست نوعا واحدا، إذا جاء وقت حولان الحول اللي هو الشهر يتخذه بعينه كرمضان مثلا، يشوف قيمة الموجود سواء كان سعره أقل مما اشتراه به أو أكثر، وقتها وقت إخراج الزكاة، يقدر ما عنده، يكون عنده أموال يسميها الفقهاء ناضة، يعني من هذه موجودة، وفيها أموال لا، هذه مثلا عنده تجارة في الأرز، هذا عنده تجارة في المعلبات، هذا عنده، يشوف الموجود الذي ما بيع كم قيمته، فيضمه إلى الذي قد باعه ويخرج زكاة 40، المبلغ كامل يقسمه على 40 والناتج هو الزكاة. فلا بد أن يقيم كل ما يملكه، كل أموال له ولو كانت في أكثر من بلد، لأن النظر ينظر إلى المالك للمال، ولو كان أملاكه في بلدان متعددة فإنه يضم بعضها إلى بعض. في عروض التجارة يضم كل الأموال بعضها إلى بعض ولو لم تكن من جنس واحد. نعم. يوم واحد لا يتسامح الفقهاء، يعني لا، اي 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 يقيمها ويخرج الزكاة إذا كانت تبلغ نصاب، يقسم المجهود على 40 والناتج هو مقدار الزكاة، لأنها ربع العشر 2.5%. طيب.